المصنف رحمه الله تحت باب جديد هو باب الطير في القفص. شو باب الطير في القفص؟ يعني هذا تشريف في الترجمة عن الحديث يشرطه المصنف وأمثاله من المؤلفين في فقه السنة يأتي بهذا الباب، باب الطير في القفص. يشير يتساءل سورة هل يجوز حبس الطير في القفص ولا لا؟ ما بيجوز. إذا ما نظرنا إلى الحديث الذي تحت هذا الباب نأخذ الجواب. والآن ما هو هذا الحديث؟ روى المصنف بإسناده الصحيح عن أنس قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير وكان له نغير يلعب به، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا طفل صغير من أولاد أبي طلحة رضي الله عنه الأنصاري المشهور، يقال لابنه أبو عمير. كان له طائر اسمه نغير ووضعه في القفص. قلت من أحاديث أخرى أن هذا الطائر مات أو تلف منه بطبيعة الحال، الولد يحزن. فقال له الرسول عليه السلام مسليا له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فأخذ العلماء من هذا الحديث أحكام كبيرة، منها ما يناسب الباب أنه يجوز حبس الطير في القفص من أجل الأولاد الصغار، لأن هذا أيضا داخل في باب رحمة الصغار والأطفال، فلا مانع من حبس الطير من أجل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر. من أين اشتق العلماء هذا الحكم؟ من جهة إقرار لأبي طلحة اللي هو والد أبي عمير هذا الصغير على حبس ابنه للطير في القفص، فلو لم يكن ذلك جائزا لما أقره الرسول عليه السلام ولا أمره أو أشار إليه أن يطلق سبيله كما فعل مع ذلك الشخص الذي أخذ الطير البيضة من وكر الحمرة. ومن الأحكام التي خلطها العلماء من هذا الحديث أنه يجوز الصيد في المدينة. المدينة صيدها ليس محرما كصيد الحرم المكي، هذا مما استخرج العلماء واستخرجوه ايضا من هذا الحديث. وخلاصه القول في هذا الحديث جواز حبس الطير تسليه للاطفال الصغار، اما الكبار كما هو يروح لبعضهم كليه بعض الطيور التي لها اصوات جميله فليس هناك نص خريف المنع من ذلك، وما دام ان هذا الحديث اباح ذلك للصغير والصغير كان في بيت الكبير وهو ابو طلحه فالظاهر انه لا فرق حينذاك بين الكبير والصغير في حبس الطير في القفص، لان هذا الحبس ليس فيه الا تحجير في حريه الطير نوعا ما وشيئا ما، ثم سرعان ما سيعتاد على هذه الحياة الحديثة في هذا القفص. بدليل واقع حيث أن كثير من الطيور تقف على أبواب الأقفاص فتخرج ثم تعود إلى القفص، وكأن القفص صار وكرا وعشا وبيضا لها. الآن ندخل المصنف في موضوع جديد له علاقة في تعامل الناس بعضهم مع بعض. فقال باب ينمي خيرا بين الناس. معنى ينمي يعني يزيد، اي يحكي كلام ما يقصد، يقول فلان قال عنك كذا وكذا، ماذا خلاص الزكاه وان عليك خيرا وما ذلك من الكلام، وهذا الكلام لا اذكره، لكن الذي زاد هذا الكلام وجاء به له ادب صالح وهو الاصلاح بين الاثنين. لذلك اورد تحت هذا الباب حديثا باسناده الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن ان امه ام كلثوم ابنة عقبة ابن ابي معين اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا. الذي ينيد في نقل الكلام من شخص الى اخر في سبيل الاصلاح، لكن هذا الذي نقله من الكلام الزائد الذي لا اصل له هو ثناء على الشخص الذي نقل اليه الكلام، وغرض وراء ذلك الاصلاح بين الاثنين. هذا الكلام ولو كان كذبا مختلقا فهو ليس محرما، اي ليس من الكذب المحرم. وان كان الاصل في كل كلام يخالف الواقع ويكون كذبا فهو حرام، وهناك احاديث كثيره وكثيره جدا في تحذير المسلم من ان يعتاد الكذب في كلامه. مع كون هذا محرما فكثير من المحرمات فيها مستثنيات، لان هناك مصالح تترتب وراء هذا الاستثناء، كمثل ما جاء في هذا الحديث ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا ويزيد خيرا. ذلك لأن الكذب إنما حرمه الله عز وجل بما يترتب من ورائه من مفاسد وأضرار كثيرة، وعلى عكس ذلك إنما أمر بالصدق لأن الصدق يترتب من ورائه مصالح للناس عديدة. فإذا ما انعكست القضية في بعض الأمور فنتج من الصدق ما ينتج عادة من الكذب، فهنا ذاك ينقلب الصدق إلى حكم الكذب فيصير هذا الصدق محرما. وعلى عكس ذلك إذا نتج من الكذب ما ينتج عادة من الصدق ينقلب حكم الكذب إلى حكم الصدق، أي حين ذاك يجب. هذا كله مراعاة لمقاصد الشريعة. فكما قلت آنفا الصدق كل الناس يعلمون أنه يترتب ورائه مصالح للمجتمع والعصر من الكذب تماما. ولذلك فمن الجمود العقلي والمنطقي أن يظل بعض الناس يتمسكون بالألفاظ فيحرمون من الكذب ولو كان فيه نجاة نفس مؤمنة، كما كان جرى بيني وبين أحد القديانين هنا قديما نقاش، لأنهم ينكرون بعض الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها تخالف أمورا لفظية. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. أيضا هذا حديث صريح بأن إبراهيم كذب ست كذبات في حياته، وهذه الكذبات مذكورة في القرآن الكريم. لما طلعت الشمس قال هذا ربي هذا أصغر، ما هو يعني ربه حقيقة، وإنما يريد تسميع قول المشركين. كذلك لما قيل له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال من فعله كبيرهم هذا، فسألوه من كان ينطقون. هو فكر في الأصنام وخلى الصنم الأكبر كريما، فلما جاء قومه وجدوا قيام قائم في معبدهم، الأصنام كلها مكسرة إلا الصنم الكبير، قالوا له من فعل هذا كبيرهم هذا. هذا كذب، لكن كذب مكشوف يراد به لفت نظر هؤلاء الجهلة عباد الأصنام، كيف تعبدون من لا يملك في نفسه ضرا ولا نفعا. في نفس هذه الحادثة وقبل دعوا إلى أن يخرج معهم إلى عين لهم، فأتل بقوله إني سقيم يعني مريض ولم يكن بمرض. أي الكذبات على إبراهيم، ليس الناس كلهم يكذبون مثل هذه الكذبات. الشاهد أن الناس القادياني أنكر هذا الحديث، لأن استمتعت بكل كذب إبراهيم ثلاث كذبات، والله وفق في القرآن الكريم إبراهيم لأنه كان صديق النبي، فبدي بعض حوله من أهل الطيب، الله وفق إبراهيم لأنه كان صديق النبي. حديث يقول من كذب في الكذبات، هذا حديث مو صحيح لو روى أئمة الحديث كله. فأنا أتيت من الناحية المنطقية فقلت له الصدق وجب لأنه مرتب من ثلاثة أحرف هي الصاد دال قاف، والكذب حرم لأنه مرتب من ثلاثة أحرف أخرى هي صاد دال باء. أم الصدق وجب لما يترتب من وراء المصالح، والكذب وجب لما يترتب من وراء المفاسد؟ قال هو كذلك، طبعا هو ما عرف ما وراء الصوت او المخجل. فقلت له اذا لزم في بعض الاحيان ونتج من صاد دال قاف ما ينتج انسب من كاف دال ب، او نتج من كاف دال باء ما ينتج عنه من صاد دال قاف، فيبقى صاد دال قاف اذا نتج منه ما ينتج من كاف دال واجبا، ويبقى صاد دال به محرما وان كان نتج منه ما ينتج من صاد دال قاف به عاده. قال مثلث كنا يومئذ الحديث عن الثوره السوريه هنا ضد الفرنسيين، وكان من عهد الثوار المسلمين انهم يباغتون بعض المقاتل الفرنسيه بالقنابل اليدويه وسرعان ما يفرون وينطلقون بين الحارات والبخلات، وسرعان ما ينطلق الجرس الفرنسي للبحث عنهم. فقلت هذا للقادياني، فقلت لو انك كنت واقفا على باب ذلك فجاءك رجل من هؤلاء الثوار نقلت الجرس الفرنسي لعالم فاهويني عنده، فأعود وشوي إذا الشرف الفرنسي وقال لك في عندك في مستوار دول كنت له أرغله إيه ليه على المبي يوزك دول فأخي ولي الصبر يا صفقت معناها قتلت مسلم. فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم وأن لا يكون واقفا عند الألفاظ وإنما يمشي مع المقاصد الشرعية. شو المقصود من الصدق الإصلاح والإفساد؟ شو المقصود من الكذب ضد الإصلاح والإفساد؟ فهنا رجل أو امرأة جاء إلى شخص آخر في خلاف بينهما، قالوا فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا وكل ذلك لا أصل له، وإنما ليرقق قلب المتحدث معه حتى يبين ويستغل ذلك في الإصلاح ونفسه. هل هذا الكذب جائز ام حرام؟ الجواب في هذا الحديث انه جائز، ليه؟ لانه ليس مقصودا به الاستاذ الاسواق. لذلك قال عليه الصلاه والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا او ينمي خيرا. قالت هذه ام كلثوم بنت عقبه ولم اسمعه يعني الرسول عليه السلام يوحي بشيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث: الاخلاص بين الناس، وحديث الرجل امراته، وحديث المراه زوجها. وهذه تتم الكلام عليها ان شاء الله في الدرس الاتي باذن الله، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه واله وسلم. كان اخر حديث قراناه في الدرس الماضي حديث ليس كذاب الذي يصلح بين الناس، وبقيت عليه الجملة لم نتكلم عليها، ولذلك فلا بد من إعادة قراءة مصر ثم الوقوف عند الجملة المثالية. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أنها سمعت رسول الله: ليس الكذاب لدي الناس فيكون خيرا او ينمي خيرا. اتكلمنا عن الكذب في سبيل الاصلاح بين اثنين فيما تيسر يومئذ، ففي هذا الكذب يقول هنا في الحديث يقول خيرا أو يبني خيرا. في الواقع أن الساهل في هذا الحديث في جواز الكذب لإصلاح الناس إنما هو في قوله أو يبني خيرا، ليس في قوله فيكون خيرا، لأن قول إنسان الخير أمر مشروع وفيه كل خير، فلا ضابط فيه أن يقول الإنسان خيرا اي مطابقا للواقع في سبيل الاصلاح اليسير، وانما الذي قد يستغرب بادي الراي هو ما جاء في هذا الحديث بعد قوله فيقول خيرا او ينمي خيرا، اي يزيد في كلامه، اي كان يقول انه فلان بحبه فيه في ناشر منه ما يكفي هذا الكلام. والواقع انه ما في هذه المحبه، ولكن هو يزيد في الكلام في سبيل تقريب الحلول الناشره بعضهم بعض. والجمله التي لا بد من الكلام عليها بعض الشيء هو تمام قولها راويه في الحديث ام كلثوم قالت: ولم اسمعه، يعني هي لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امراته، وحديث المراه زوجها. لماذا ينتهي الحديث؟ فقولها ولم اسمعه يرخص شيء من مما يقول الناس من الكذب في اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم الكذب تحريما عاما، وانه لا يستثني منه شيئا يرخص فيه الا في هذه الامور الثلاثه، وهي اولا الإصلاح بين الناس كما سبق في الجملة الأولى، وثانيا حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هنا لا بد من توضيح، لأن الناس يريدون أن يتعلقوا ولو بأضعف سبب أو أغنى وسيلة يستحل ما حرم الله عز وجل من الكذب بأدنى حيلة. هذا الحديث يقول إن حديث الرجل امرأته هو من الكذب الجائز، وحديث المرأة زوجها أيضا من الحديث من الكذب الجائز. وهذا الاستثناء المذكور في هذا الحديث هو بالأسف أمر متفق عليه بين العلماء لثبوت الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مختلف في تحديد هذا الحديث الذي يتحدث به الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، يتحدث حديثا كاذبا أو في سيف. ما هي الحدود التي يجوز الرجل أن يكذب في حديثه على امرأته، والمرأة التي يريد لها أن تكذب في حديثها مع زوجها؟ وشك أن الأمر في دقة، وأن أقول كلمة فاصلة، يجب على كل من الزوجين أن يلتزم في حديثه مع الآخر الصدق في كل شيء، وأن لا يترخص لهذه الرخصة على الرغم من مجيء الحديث بها، لأن الأمر فيه ريبة، أي الريبة تأتي للوجود أنه ليس من السهل أن يتمكن كل زوج فضلا عن كل زوجة أن تحدث في الكذب الذي رخص كان الحكيم له أو لها به. فقد كنا ألفا لقد اتفقوا على جواز هذا النوع من الكذب للزوجين، لكن اختلفوا في التحديد. لذلك فالحزم والعزم أن يبتعد كل من الزوجين عن هذا الترخص لدقة الأمر. ومن بعد قول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالرجل والمرأة كل من الزوجين إذا اعتاد دائما وأبدا أن يأخذ في حديثه بالصدق فقد أخذ بالثقة في دينه وابتعد عن الشبهات فيه. ويؤكد ذلك أيضا قوله عليه السلام: دع ما يريب إلى ما لا يريب. لكن أحيانا قد يضطر الرجل أو تضطر المرأة أن تقول وأن تتحدث بخلاف الواقع. ففي هذه الدائرة الضيقة أي دائرة الضرورة وضرورات المحظورات لا بأس أن ينفو الزوج أو الزوجة منع الترخص الذي جاء في هذا الحديث. وأنا شخصيا أعتقد أن الزوجين إذا انطلقا في حياتهما على التعامل بالصدق في القول الذي هو الأصل الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم به وعليه، فأنا أعتقد أنه سوف لا يحتاج أي منهما أن يكذب على الآخر لأنه لم يحيا معها ولم تحيا هي معه على خلاف الأصل الذي هو الصدق. ومن باب التوضيح والتمثيل لدقة الرخصة هذه، أن بعض العلماء ذكروا أن الكذب الذي يجوز للزوجين هو أن يظهر لها من الحب أكثر مما يشعر هو لها في قلبه وهي له في قلبها. هذا النوع من السبب هو الذي ذهب إليه المحدثون في تفسير هذه الرخصة التي توسع الناس بشمالها. أقول توسع الناس يعني أعلم أن كثيرا من العلاقات الزوجية تفسد بسبب هذا التوسع في استعمال هذه الرخصة. أيضا من كان من الرجال والنساء عنده من العلم ومن الثقافة الإسلامية بحيث أنه يستطيع أن يختار الكذب الذي يمكن إصابه في هذه الرخصة التي جاء الحديث بها، فله أن يتوسط بذلك، وإلا فالأولى كما قلت آنفا أن يلتزم كل منهما القول الصدق مع كل منهما مع الآخر. ذلك لأن الأصل في الكلام هو الصدق وهو الواجب، والأصل في الكلام الابتعاد عن الكذب وهذا هو الواجب. شرع المؤلف رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حينما أتبع الحديث السابق لهذا الباب اللاحق، حيث قال في الباب 80 بعد المئة: باب لا يصلح الكذب. أتبع ذلك الحديث الذي فيه تلك الرخصة بقوله: باب لا يصلح الكذب، ثم ساق تحته بإسناده الصحيح عن عبد الله، وهو هنا عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كذبا، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ففي هذا الحديث كما هو واضح مبين حظ الرسول عليه الصلاة والسلام الناس جميعا رجالا ونساء أزواجا وأعيابا أن يلتزموا بالحديث الصدق. عليكم هذا في قول التعبير واجب عليكم أن تتمسكوا بالصدق. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بجملة تعليلية وقال: فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الخير، يهدي إلى العمل الصالح، فمن كان أصله ودليله في كلامه الصدق فيه فهذا الصدق يفتح له طريقا الى البر والى الخير، ومن كان اصله وزيدله في كلامه الصدق فيه فهذا الصدق يفتح له طريقا الى البر والى الخير. وماذا بعد ذلك؟ قال: وان البر يهدي الى الجنه، يعني يكون سببا ليوصل صاحبه الذي يسلم الصدق في كلامه ان يوصله الى الجنه. وهذا نحو الحديث المشهور الصحيح في مسلم وغيره: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة. فطلب الانسان العلم هو السبب يصل به الى الجنة. لماذا؟ هذا امر واضح، لان الانسان بالعلم يتعرف على الكلام فيأتيه ويمثل نفسه منه، ويتعرف على الواجب فيأتيه ويتعبد الله به، ويتعرف على المحرمات فيجتنبها ويكون بسبب ذلك عند الله تقيا، وبذلك يصل الانسان الى الجنة. هكذا الصدق حينما يلتزم المسلم في كلامه وفي حديثه، فهذا الصدق سيتبعه بطابع الخير وطابع الشر، وهذا سيهديه الى الجنة. واجب سيأتيه ويتعبد الله به، ويتعرف على المحرمات فيجتنبها، ويكون بسبب ذلك عند الله تقيا، وبذلك يصل الانسان الى الجنه. هكذا الصدق حينما يلتزم المسلم في كلامه وفي حديثه، فهذا الصدق سيتبعه بطابع الخير وطابع البر، وهذا سيهديه الى الجنه. وعلى العكس من ذلك، اذا التزم الكذب، وهنا جملة يقول فيها الرسول عليه السلام: إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في رواية أخرى: وإن الرجل لا يزال يصدق، وهذه أوضح من رواية مصنفنا، إن الرجل يصدق قد يفيد أنه يصدق كثيرا، ولكن الرواية الأخرى: وإن الرجل لا يزال يصدق، آكد في توضيح أن هذا الرجل هو من شأنه وسمته أن يتحدث في حديث دائما بما هو صدق ومطابق للواقع، فلا يزال هذا الرجل يصدق حتى يكتب عند الله تصديقا. وهذا مقام ثان قلما وصف الله عز وجل به عبدا من عباده الا مثل نبيه وخليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، حيث قال فيه: وكان عند الله صديقا. وبالعكس يقول الرسول عليه السلام محذرا: واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، والفجور هو الطغيان والعصيان والخروج عما امر به الرحمن تبارك وتعالى، ويكون من اثر ذلك ان الفجور يهدي الى النار عكس السبب يهدي صاحبه الى الجنه. وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي روايه اخرى: وان الرجل لا يزال يكذب، أي هذا دينا دائما أبدا أنه يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ساق المصنف أثرا موقوفا على أحد الصحابة، وهو قوله عن عبد الله، وهو أيضا ابن مسعود هنا، قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزم. هذا الأثر ولو أنه موقوف فهو تأكيد للحديث المرفوع الذي قبله، وراوي الحديث المرفوع هو راوي هذا الحديث الموقوف، وهو عبد الله بن مسعود. فهو إذا سلم من حديثه السابق المرفوع الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب مطلق الكذب لا يصلح في كذب من كلام الناس، سواء كان هذا الكلام جدا أو هزلا، وهذا كله التأكيد لوجود تمسك الرجل بالصدق في كلامه حتى يصبح ذلك قيمته، فلا يعرف أن يسلم لو أراد أن يسلم. لماذا؟ لأنه تأثر بأدب الإسلام الذي حضر المسلمين على أن يسلموا الصدق دائما وأبدا، لأنه سيوصلهم إلى البر، والبر يوصلهم إلى الجنة. فهو لا يعرف الفجر لا في جد ولا في هزل. فإن هذا المسعود من إطلاق الأمر في الحديث السادس في الصدر والنهي فيه عن الكذب، فقال لا يصح الكذب في جد ولا هزل. ومن هنا جاء حكم شرعي، وهو أخذ بالحديث الصريح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أن الكذب والهزل لا يصلح لا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاق، وأنه لو صار هناك زواج في قصة تمثيلية مثلا، زواج في قصة تمثيلية هزلية وغير مقصود ما يقال فيها، فإذا توفرت شروط الزواج الشرعي في هذه القصة التمثيلية ألزم القائمون بما ذهبوا إليه ولو بطريق العذر، وهذا عقوبة من الله عز وجل للذي يزوج مازحا أو يطلق مازحا. مع أن بعض العلماء ذهبوا لو أن إنسانا سلب مسلما فكثر وراح في حالة كثرته ليطلق زوجته أو ليزوج ابنته أو ولية أمره، فقد اختلفوا في تنفيذ طلاقه ونحو ذلك من عقوده. والذين ذهبوا هذا المذهب نظروا إلى واقع أمره، وهو أنه فاقد العقل، وما دام أنه قد فقد عقله فلا يجوز أن نلزمه بما التزم به من عقد. لكن العلماء الآخرين يقولون فقده لعقله كان بكسبه يده، وليس هو كالمغمى عليه مثلا، وليس هو كالمعذور الذي فرض ذلك بقضاء الله وقدره عليه. فطلاق السكران يقع لأنه سبب نظام هذا الطلاق. إنما أردت أن أقول إن الذين ذهبوا إلى أن طلاق السكران لا يقع جعلوا طلاق الهازل واقعا، ذلك لأن هذا الهازل هو يتخفض هذا الطلاق، ولو أنه في قلبه لا يقصده، فعقوبة له جعل الشاب الحكيم طلاق الهازل في حديثه في الكلام واقعا. لذلك قال ابن مسعود لا يصح الكذب في إثم ولا هزل، ولا أن يعيد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينزل له. هذه نقطة يعني تعالج أمرا يقع فيه كثير من الآباء والأمهات في تربيتهم لأولادهم، حيث قال ابن مسعود حقا على جملة لا يصح الكذب في شيء من الجد والهزل، ولا أي ولا يصح أيضا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا يجد له، علما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث الصحيحة أنت ومالك لأبيك، وقال في حديث آخر لا يحل لرجل أن يرجع في جبته إلا الوالد مع ولده، وفي حديث ثالث الذي يرجع في هبته كالفرد يرجع في خيره. هذا تشبيه خطير جدا، فيه لون من يهب الانسان هبه ما ثم يسترجعها ويندم عليها. مثل هذا العالم في كلبه في هبته كالفرد يرجع في خيره، يرجع في خيره بمعنى الشيء الذي استكرهه يستعيده، ليس يستعيده شيء قبيح. هذا مثل ذلك الذي يهب انسانا ما شيئا من ماله ثم يرجع فيه. لكن الوالد مع الولد يجوز له ذلك، اي يجوز للوالد ان يرجع عن هبته التي قدمها لابيه. ومعنى يجوز هنا ينفذ بخلاف ما لو كانت الهبه موجهه الى رجل اخر غير الولد، فالعود هنا لا يعتبر نافذا، يعني ليس له رجوع. مثلا رجل اشترى حادثا من شايب وقبل ان يتفرق يجوز للشاري ان يرجع في شرائه على التاجر، يقول له انا عدلت، ما في مانع شرعا اطلاقا، لكن بشرط قبل ان يتفرقا، وليس على هذا الناجل في شرائه اي اثم واي ذنب واي كرامه. لكن الجواز المذكور في حديث رجوع الوالد في هبته الى ولده يعني ان له ان الشرع اي القضاء يحكم له بالرجوع. لكن هل يحسن هذا؟ هذه مساله اخرى. الجواب في حديث ابن الفوز حين قال لا يقطع السيد في جد ولا هجر، قال ولا ان يعود احدكم ولا ان يعيد احدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. هذا ابلغ في منع الوالد من رجوعه عن هبته التي قدمها لابنه، لانه يقول انه لم يهب له، كل ما في الامر انه وعده، مع ذلك فهو يعتبر انه ليس من مكارم الاخلاق ان يعد الولد الوالد ولدا له بشيء بعطيه ثم لا يجد له، لا يمثل ذلك له، هذا لا يصح في الاسلام. لكنه ان فعل الوالد شيئا من هذا مع ولده نخذ، لكنه مع المخالفه للاداب الاسلاميه. خلاصه هذا الباب هو ما ذكرته في طباع الكلام السابق، ان المسلم عليه ان يلتزم دائما وابدا الصدق في كلامه، وان يبتعد دائما وابدا عن الكذب فيه الا ما اضطررتم اليه. فحين ذاك هذه الضابطه الا ما اضطررتم اليه ممكن نجعل ضابطه للناس خاصه الذين لا تقع عندهم فيما يجوز لهم من الكذب بين الزوجين وبين الاصلاح وفي الاصلاح بين الناس، حتى لا تفسد باسم الاصلاح العلاقات بين الزوجين بسبب التوسع في الترخص في استعمال الكذب بينهما اي بين الزوجين. نسال الله عز وجل ان يطلعنا بطابع الصدق في كلامنا دائما وابدا، ويكتبنا عنده من الصديقين. والسلام عليكم.
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنابه. هو تحته في إسلامه الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه يعني أبا بكر الصفقي من الصحابة المسلمين، أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل حورا.
معنى
ويحك قطعك عنق صحبي يقوله مرارا، يعني يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: ويحك قطعك عنق صاحبك ويحك قطعك عنق صاحبك مرارا على ثلاث مرات. ثم أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إن كان أحدكم ناجحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا. هذا الحديث أدب من الآداب الإسلامية التي حيرها جماهير المسلمين اليوم، وليس هذا فقط بل حلبوه رفع على عقب. وليس الأمر في هذا الحديث أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه المسلم بوجهه، وذلك خشية أن يستتر بهذا المدح. أما الحج فواضح لأننا نتضرع يعني ونحاول أن نجعل أنفسنا ضعفاء مع الناس وأدباء بأن نمدحهم ولو بالباطل، بينما شرعا لا يجوز مدح المسلم لأخيه المسلم ولا بالحق، وإن كان ولا بد مادحا له فلا يدفع مدحه لذلك إياه، وإنما ليخفف وقع المدح في صاحبه للتفتيش في عبارته بأن يقول أمنت كذا وكذا. مثلا لا يصح أن يقول الإنسان يظنه صالحا والله ينكره صالحا والله ينكره خير والله عندي ما في منك، ونحن ذلك العبارات التي يذهب بها جماهير الناس اليوم وأن يحسبون أنه مسلمون سرعا. يقول رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: للذي مدح صاحبه قطعت عنق صاحبه، أي أهلكته وفعلت فيه من الناحية المعنوية ما تدفع للسكين أو السيف من الناحية المادية، فالسيف يدفع بها صاحبه عنق قتله، فمدحه لصاحبه يفعل فيه فعل سيفه بقتله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعك عنق صاحبه. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته هذه مرة واحدة، وإنما أعادها مرارا وتكرارا وهو يقول: ويحك قطعت عنق صاحبك، وفي رواية: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، أعادها ثلاثة. ثم كأن الرسول عليه السلام قيد هذا الإطلاق، لأنه لو أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة: ويحك قطعت عنق أخيك، لكان لا يجوز المدح مطلقا، ولكنه لطف بأمته فقال: إن كان أحدكم لا بد مادح أخاه فليقل إني أحسبه كما يقول والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يدفع بزكي بإمكانه. يعني قول القائل في صاحبه سواء كان ذكر او انثى الحكم لا يكفر بمثل القضاء مطلقا. فلان صالح فان يشكك له الله المحفوظ فجزم بانه صالح، وهذا معناه انه يحكم على الله انه صالح، وهذا بطبيعه الحال لا يجوز. لذلك قال عليه السلام ولا يزكي على الله احدا، اي لا يحكم على الله لان فلان عنده مزكى وطاهر وصالح وما غير نحو ذلك من المعاني. وانما يمسك على الملا ولا يمسك مطلقا، لكن انسان في وضع يظهر ان هذا الانسان في الواقع صالح، لكن هو حكمه عليه الصلاه لما بما بدا له، فهو لا شك عن قلبه ولا شك عن ما في جوابه، وانما حكم بما ظهر له من عمله. فاذا بناء على هذا يقول اظنه صلاه وصلاه، احسبه صلاه وصلاه، ولا يزكي على الله احدا. هذا الابد يجب ان نرعاه اليوم، ولو كنا منا ما يقال في مثل هذا الادب في هذا السكه، وهذا مثلا ما فيها مرونه ما فيها نواحي من الديون. الاسلام ينظر الى عواقب الامور. صحيح ان الانسان اذا كان اثنى على غيره ربما رضي هذا الغير عليه، ولكن ما فائدة رضاه إذا كان مدحه إياه أودى به ومساعده للنهار؟ لذلك فليكن حرصنا ودأبنا دأما وابدا على مرضاة الله عز وجل، ولو أن ذلك أودى بنا إلى غير مرضاة غير الله عز وجل. إذن الرسول عليه السلام يقول لمن كان لا بد يريد أن ينجح، إن كان أحدكم ناجحا لا محالة فليكن أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك ينبغي أن يلاحظ هذه الجملة، إن كان يرى أنه كذلك، يعني ما بيجيز نقول الفاسق صالح وهو عندنا فاسق، لكن إذا كنا نقول الإنسان بأنه صالح نقول نردنا رساله ان الفاسق فلا يجوز ابدا مدحه. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح اذا قلتم للمنافق سيدنا او سيدنا فقد اغضبتم الرب عز وجل. اذا قلتم للمنافق سيد يعني رئيسنا واحترمنا وعزلنا فقد أوجبتم الله تبارك وتعالى. فهذا المدح المقصود بعبارة التشكك والتردد أحسبه كذا محله لمن يراه كذلك، لمن يراه أهلا بالمدح. أما إن كنا لا نراه كذلك فلا يجوز أن نمدحه إطلاقا، لأننا إذا قلنا أحسبه كذا وكذا والواقع أننا لا نمدحه كذا وكذا فقد كذبنا على انفسنا وكذبنا على غيرنا. لذلك ففي هذا الحديث الواقع ادب كبير ما اجبرنا اليوم ان نتاثر به في مجتمعنا هذا الذي كاد يصبح مجتمعا غير اسلامي. ثم روى حديث اخر عن صحابي اخر لنفس المعنى. قال الصحابي هو أبو موسى وهو الأشعري رضي الله عنه، رواه بالسند الصحيح أيضا عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلتم أو قطعتم ظهر رجل. هذا الإمام الحديث ثالث ولا يحتاج إلى زيادة ثلاث. أهلكتم أو قطعتم ظهر رجل، أي بثنائكم عليه ومدحكم إياه في وجهه. تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأجر النبوي، وتركوا مسلكه في الإنسان على من سمعوه يمدح غيره. فقد روى بعد الحديثين السابقين الإمام البخاري بإسناده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد السلمي عن أبيه واسم أبيه إبراهيم ابن يزيد، فاسم أبيه يزيد، قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجلا على رجل يزهد، فقال عمر: عقلت الرجل عقلك الله، أي حديث عمر رضي الله عنه، عقلت الرجل بمعنى قطعته المنصوص عليه في الحديث السابق. لكن زاد على ذلك ادعاء على هذا الذي يمدح ذاك الرجل بقوله اياه عاقرك الله، اي ذبحك وآلك. لماذا يقول عمر هذا؟ لانه لم يتاذى بادب النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لم يقل فيما اثنى اغنك كذا وكذا، فانما زلمه. ولعل عمر رضي الله عنه كان قد سبق ان علم من هذا الرجل الناجح انه يعلم ان الجزم في المدح في وجه الممدوح لا يجوز شرعا، ولذلك خف عليه فدعا عليه بقوله عثرك الله. ثم روى في اسناده الصحيح عن جد بن اسلم عن أبيه أسلم، وهو أسلم مولى عمر رضي الله عنه، قال: سمعت عمر يقول: المدح رفقه. وهذا الذي قاله عمر هو في الواقع قد ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدح هو الذبح، المدح هو الذبح، المدح هو الذبح. فرواه ايضا الرجل، ثم قال عليه الصلاه والسلام: ان كان احدكم لابد ناجع نقاه فليقل اني احسبه كذا وكذا والله حسيبه ولن يبكي على الله احدا.
سابقا، وخلاصه ذلك هو انه لا يجوز مدح الرجل في وجهه إلا في حالة الكون الناجح يأمن الإفساد والإضرار الذي يمدحه في وجهه، وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق إلا مع ناس يعني في غاية الخلق الثاني، وهذا الخلق الثاني عادة لا يتجلى في الإنسان إلا إذا بلغ سنا معينا، أما إذا كان شابا وصالحا فلا يجوز مدحه إطلاقا، لأنه الآن هو في دور النشوب ودور التربية، فإذا ما مدح